أيها المؤمن الكريم، احذر أن تحتقر شخصا أو تستهزئ به أو تلمزه أمام الناس وتجعله يتألم. ويل لكل همزة لمزة. المؤمن لا يحب أن تشيع الفواحش في أبناء الإسلام، فبعضهم ربما يكتب في الجريدة وآخر في النت وآخر في كذا. انتبهوا لهذا. إياك أن تأتيك أي رسالة إلى هاتفك وأنت تنشر دون أن تقرأ ودون أن تفكر ودون أن تنظر فيها، هي حق أم باطل، فيها مدح أو ذم لفلان أو فلان. بل بعضهم ربما يرمي جماعة من الناس وقبيلة من القبائل وربما شعبا من الشعوب يتكلم ويسخر منهم إما لفقرهم وإما. انتبه لمثل هذا. فهذا رجل حقير وهذا رجل بخيل وهذا.
ماذا تستفيد من هذا الكلام؟
إنما تستفيد الإثم. انتبه لنفسك أيها المؤمن. أما ذاك المسبوق وذاك المذموم ربما ما سمع ولا فكر في هذا القول، وبعد ذلك تقف أمام الله مع هذا الإنسان يأتي ويقول لك الملك: يا فلان، لك حسنة عند ابن فلان، هو تكلم عليك في المجلس الفلاني،
تعال حاكمه
وتأخذ حسنات بدون ما تعبت وبدون ما فعلت شيئا. فعلينا أن نتخلق بالأخلاق التي يرتضيها الله جل وعلا، ونحذر من الخصال التي تتسبب في النكبات، تتسبب في الخصومات، تتسبب في ماذا؟ في القتل والقتال. أتدري أن بعضهم حمله الحسد والتنافس على أن قتل جاره من أجل أنه فتح دكانا وتجارة مثل تجارته؟
تحريم السخرية بأهل الإيمان.
خطبة لشيخنا المحدث الفقيه أبي عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله ورعاه، التي ألقيت في دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة ذمار
في 12 من شهر رجب لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
إن الحمد لله، أحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله رحمةً لهذه الأمة، بشيرًا ونذيرًا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآيات فيها آداب كثيرة، بل السورة هذه تسمى بسورة الآداب، فقد ابتدأها الله جل وعلا بالتأدب معه ومع شرعه، كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم ثنى بالأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآيات. ثم ذكر الآداب مع المؤمنين أيضا: عدم السخرية، وهو الاحتقار والازدراء بأهل الإيمان، فمن أسلم وآمن بالله جل وعلا وصلى وصام فليس لأحد من الناس أن يحتقره ولا أن يستهزئ به إلا عند المقابلة فقط. فلذلك إذا حصل منا الأدب مع الإخوة، كل يعرف حق أخيه، ما له وما عليه، فسيسود الخير ويسود المحبة، ويحصل التراحم والتعاون على الخيرات، فيبنى المجتمع بناء قويا كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلذلك
نهى الله عن هذه الخصلة الذميمة، بل الخصال الذميمة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فربما العبد يسخر بشخص مصل وصائم، أو امرأة تسخر بعابدة وصائمة وهي خير منها وهي لا تشعر. فعلى المسلم أن يحذر فلا تحتقر فقيرا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فرأى رجلا رث الهيئة، فقال لأحد أصحابه: ماذا تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل فقير من فقراء المسلمين، رجل عليه أخلاق، إن خطب لا ينكح، وإن تكلم لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع. ثم مر عليه رجل ذو هيئة حسنة فقال: ما تقول في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل حري، إن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع. قال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، يعني صاحب الهيئة الرثة: خير من ملء الأرض من مثل ذاك. انظر القياس عند الله جل وعلا بالتقوى، بالعمل الصالح، وأنت ما تدري ماذا يعمل الناس في بيوتهم من الذكر والصلاة والطاعة، وأنت تقيس الناس على مناظرهم. ربنا جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أموالنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. فربنا جل وعلا ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، فإن كانت صالحة، القلوب مؤمنة خاشعة مستقيمة، وهكذا أيضا الأبدان ثابتة على طاعة ربها سبحانه وتعالى، فهذا يرفع الله هؤلاء الأقوام، ولا ينظر كما سمعت إلى الأموال وإلى المناظر الظاهرة. وإن كان المؤمن ينبغي أن يتجمل، وخاصة في أوقات المواسم كالجمعة والعيدين ونحو ذلك. أيها المؤمن الكريم، احذر أن تحتقر شخصا أو تستهزئ به أو تلمزه أمام الناس وتجعله يتألم. ويل لكل همزة لمزة، فالذي يلمز الناس في أعمالهم وأقوالهم ونحو ذلك، وبعض الناس يقول: أنا أتكلم في وجهك، وهو أمام الناس، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. وإن أردت أن تنصح لأخيك المسلم فلا بأس أن تنصح له إن كان عمل ذنبا ظاهرا، فتنصح له أمام الناس، وإن كان ذا ذنب، وإن كان عمل ذنبا خفيا فانصح له في الخفية واستر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أنس: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه آداب ينبغي أن نلتزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الأخلاق السيئة، ولتكن بالعكس، أن نحسن الظن بأهل الإيمان، حتى لو سمعت كلاما من أخيك المؤمن قد يكون ظاهره النكره، يكون ظاهره النكره، لكن قد يحتمل احتمالا حسنا، فاحمله على أحسن المحامل، احمله على أحسن المحامل. وإن رأيته زل عليك أن تستر عليه. أما الذي يحب أن تظهر الفاحشة في المؤمنين ويظهر النكر والمصائب في أولاد الإسلام، فهذا حرام على العبد، وهذه من صفات المنافقين. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. نعم، فلو سمعت أن فلانا سرق أو زنى أو لا تشيع بين الناس هذا قد يكون صحيحا وقد يكون كذبا، وكم أناس قد كذب عليهم، فانتبه لمثل هذا. إياك والإشاعات، فإنك الآن تسيء به الظن وهو بريء، كما حصل لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، اتهمها أهل النفاق وبعض المؤمنين دخل في هذا الباب وتكلم بمثل كلام المنافقين، فعاتبهم الله جل وعلا ونهى عن هذا أشد النهي وأعلم الناس أنه كذب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. والمؤمن لا يحب أن تشيع الفواحش في أبناء الإسلام، فبعضهم ربما يكتب في الجريدة وآخر في النت وآخر في كذا، انتبهوا لهذا. إياك إياك أن تأتيك أي رسالة إلى هاتفك وأنت تنشر دون أن تقرأ ودون أن تفكر ودون أن تنظر فيها، هي حق أم باطل، فيها مدح أو ذم لفلان أو فلان. بل بعضهم ربما يرمي جماعة من الناس وقبيلة من القبائل وربما شعبا من الشعوب يتكلم ويسخر منهم، إما لفقرهم وإما وإما، فانتبه لمثل هذا، انتبه لمثل هذا. ولذلك من أعظم الفراء وأعظم الكذب أن يهجو الرجل شخصا والآخر يجيبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيهجي القبيلة بأكملها. هذا لا يجوز، انتبه لنفسك أيها المؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء. ذكر النساء لأن هذا أيضا يحصل فيهن كثير، يحصل فيهن كثيرا، فانتبهنا معاشر النساء، إياكن والاستحقار للنساء، هذه ليست بجميلة وهذه تفعل كذا، لا تحسن الطبخ، لا تحسن كذا. المهم هذا يحصل في النساء كثيرا، فأكد الله جل وعلا النهي لهن، وإلا فهن داخلات تحت لفظ المؤمنين، كما جاء في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كثيرا هذا أن الخطاب يكون للنساء والرجال، لكن هذه الآية ذكرتهن بالتخصيص زيادة في التحذير، وهكذا اجتناب الظن السيء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعضهم ربما يقول فلان وإن كان من مشايخ القبائل أو من الأمراء فهذا رجل حقير وهذا رجل بخيل وهذا وهذا، ماذا تستفيد من هذا الكلام؟ بل ربما بعضهم يرى خطيبا أو عالما ويحتقره، وهذا يكذب بلحيته وعمامته وذاك وذاك. لا تسيء الظن بالمؤمنين حيث كانوا، واحفظ لسانك. ماذا تستفيد من هذا الكلام؟ إنما تستفيد الإثم، تستفيد الإثم. انتبه لنفسك أيها المؤمن. أما ذاك المسبوب وذاك المذموم ربما ما سمع ولا فكر في هذا القول، وبعد ذلك تقف أمام الله مع هذا الإنسان يأتي ويقول لك الملك: يا فلان لك حسنة عند ابن فلان أو عند آل أبي فلان، ما بيني وبينهم أي خصومة؟ فيقول: بلى، هو تكلم عليك في المجلس الفلاني، تعال وحاكمه، تعال حاكمه وتأخذ حسنات بدون ما تعبت وبدون ما فعلت شيئا أو يحمل من أوزارك. كما في الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. هذا هو المفلس، ما عنده شيء من متاع الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: بل المفلس على الحقيقة، بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ولكنه قد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته لهذا ومن حسناته لهذا، فإن ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، طرح في النار. هذا الحديث رواه مسلم. انظر هذا الذي يوزع حسناته بسبب أنه لم يتأدب بالآداب الشرعية. فتأدب أيها المسلم بالآداب الشرعية تسلم، تسلم من المحن. ولذلك انظر بعد أن ذكر الله هذا الظن السيء، أيضا لأن الظن السيء قد يحملك على الغيبة، قد يحملك على النميمة، وهكذا يحملك على الحسد فتحسده على ما أعطاه الله. فانتبه لنفسك أيها الأخ الكريم. لذلك قال إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. التجسس على الناس أن تتطلع عليهم وتسأل عن شرورهم، ماذا فعل فلان، لماذا قال فلان كذا، وإيش وراءه، فتريد أن تستخرج ما عنده من الشر. هذا هو التجسس المذموم المحرم. نعم، وقال النبي لا تجسسوا ولا تحسسوا. قال بعض أهل العلم التحسس بالفعل، وقيل بالقول، وقيل هما بمعنى، التحسس والتجسس بمعنى واحد، لكن التجسس هو تتبع آثار الشر، أما التحسس قد يكون أيضا بماذا، تحسس بفعل خيري أو تتتبع شيئا مباحا، كما قال فتحسسوا من يوسف، تحسسوا من يوسف. فعلى كل، المؤمن يكون صامتا بعيدا عن إيصال الشر إلى الناس، سواء كان بالظن السيء أو كان بالتجسس أو بالتحسس أو كذلك بأمور أخرى. فأنت لا تظلم أحدا حتى تسلم، حتى بالألقاب السيئة كما سمعت. فعلينا أن نلتزم بالآداب الشرعية، هذه سورة الآداب. هل نحن فكرنا فيها؟ هل نحن نحاول أن نطبق هذه السورة الكريمة؟ إذن إذا طبقنا ما في هذه السورة الكريمة فقد يعني فزنا فوزا عظيما، وانتصرنا على أنفسنا، وانتصرنا على أهوائنا. نعم، فإن النفس تحب الكلام في أعراض الناس، تحب الكلام في الآخرين، والشيطان يشجع على ذلك. الشيطان فرحته بهذا، أن يظهر الخصومات، وأن يظهر ظن السوء، وأن يظهر بين الناس العداوة والبغضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. التحريش بينهم هذا من مقاصد الشيطان، أن يوقع العداوة والبغضاء في المؤمنين بين المصلين، من أجل أن يحبط كثيرا من أعمالهم. نعم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه. والذي يقول في أخيه المؤمن ما ليس فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه المؤمن ما ليس فيه أسكنه الله لدغة الخبال عصارة أهل النار. انظر عقوبة صارمة، أنت اليوم ما تشعر، بل النفوس تفرح. نعم تفرح، والناس يستمعون إلى كلام فلان في فلان ولا ينكر عليه، لكن هذا السمع سيسأل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتبه، فالغيبة حاصلة في الرجال والنساء كثير، فأنت تذكر أخاك في غيبته بما يكره، فهذا من المحرمات. حتى لو زل في كلمة أو علمت عليه سوءا لا تذكرها إلا لمصلحة دينية، إذا كان من باب التحذير من شره، إذا احتيج إلى ذلك. نعم، أما وما هناك مصلحة دينية فأعراض المسلمين الأصل فيها التحريم. وتنتبه من أن تفتخر عليه أو تحكم عليه بأنه من أهل النار، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل من بني إسرائيل مر على أخ له على معصية، فنهاه نهاه فلم ينتهي، ثم مر عليه مرة أخرى وهو على معصية فقال ألم أنهك عنها؟ ألم أقول لك كذا؟ فقال ذاك لست رقيبا علي، حمقه، لست رقيبا علي، الله يحاسبني، مثل ما يقول بعض الناس والعصاة، أنت من تمسؤل عني؟ فقال الرجل والله لا يدخلك الله الجنة. فهذه الكلمة ورطت القائل، قال والله لا يدخلك الجنة أبدا أو نحو هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي فقد أحبطت عملك وأدخلته الجنة برحمتي. ذاك عنده أصل الإيمان لكن الشهوات يعني غلبته، وذاك لم يحسن الكلام ويحسن النصح فتحامق فحلف أن لا يدخله الله الجنة. فلا تتعدى حدود الله جل وعلا، فانتبه لنفسك أيها المؤمن الكريم، بل أظهر لهم الرحمة والمودة والعطف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وما كان العبد في عون أخيه إلا كان الله في عونه، الحديث إلى آخره. وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها المؤمنون عباد الله، مما حذرنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الذميمة مع إخواننا المؤمنين التنافس على الدنيا، فإن هذا يسبب الحسد ويسبب القطيعة ويسبب التفاخر والتعاظم على الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، في رواية وغمص الناس، والحديث في الصحيحين. فالتنافس، تحب أن تنفرد بالنعمة سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية أو شرف أو نحو ذلك. ولهذا اليهود قاتلهم الله، ما كانوا يحبون للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه الخير والوحي، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمة من يشاء. ويقول سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهم ما يحبون إلا أن ينفردوا هم بالنبوات، وكانوا يظنون أن النبوة كانت في بني إسرائيل فقط، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في العرب حسدوه ولم يطمئنوا إليه عليه الصلاة والسلام. نعم، فالحسد والتنافس من صفات أهل الشرك ومن الصفات الذميمة. نعم، فأنت إذا نافست تنافس في الخير دون أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين ودون أن تغلبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا. قال أهل العلم التنافس هو أن تحب أن تنفرد بالنعمة، تنفرد بالنعمة. التاجر يريد أن ينفرد بالتجارة في هذا المكان ولا يحب أحد أن يفوقه، وهكذا ربما المعلم والمدرس وربما أيضا شيخ القبيلة أو العسكري أو نحو ذلك، يريد أن ينفرد بهذه الوظيفة ولا يريد أحد أن ينافسه عليها، بل يحاول أن يسقطه ويحاول أن يدحره. انتبه، لا تنافس على هذه الدنيا التي هي قليلة ومتاعها زائل وفاني. نعم، فعلينا أن نزهد بما رزقنا الله سبحانه وتعالى ونحمده على ذلك. فأنت أيها المسلم قد رزقك الله الإيمان أعظم من الدنيا كلها، أعظم من الدنيا كلها. فلذلك أعداؤك من أعداء الإسلام هم الذين يحسدون المسلمين، وهم الذين يحاولون أن يهضموا المسلمين ويحتقرون المسلمين. أما أنت فلماذا ماذا تحسد إخوانك؟ ولماذا تنافسهم على أمر دينهم أو دنياهم ولا تحب لهم الرفعة والخير والشرف؟ المؤمن القوي والمؤمن الحقيقي هو الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من أمر الدين ومن أمر الدنيا. نعم، ربنا جل وعلا قد يرزقك بسبب النية الصالحة، يرزقك الخير، يرزقك الإطمئنان، يرزقك البر، يرزقك الرفق الحلال. نعم، بسبب النية الصالحة، النية الصادقة مع الجيران، مع الأصحاب، مع الزملاء. لأن كثيرا من تحصل بينهم المنافسة ويحصل بينهم التحاسد، من هم الذين هم يعملون في ماذا ساحات واحدة في مجال واحد، هذا يحصل في كثير منهم التحاسد والعياذ بالله. فعلينا أن نتخلق بالأخلاق التي يرتضيها الله جل وعلا، ونحذر من الخصال التي تتسبب في النكبات، تتسبب في الخصومات، تتسبب في ماذا؟ في القتل والقتال. أتدري أن بعضهم حمله الحسد والتنافس على أن قتل جاره من أجل أنه فتح دكانا وتجارة مثل تجارته؟ قال له ليش تفعل كذا؟ لماذا من أذن لك تفتح بجواري دكانا مع أن الحكومة قد رخصت له؟ فبعد ذلك تخاصموا وأخذ البندقية وقتله قبل سنوات قريبة هنا في اليمن، ليس بعيدا عنا، الله المستعان. إلى هذا الحد أن يتنافس التاجر مع صاحبه، أو يتنافس الموظف مع صاحبه، أو يتنافس المصلي مع المصلي ونحو ذلك. يتنافس بمعنى أنك تعمل لنفسك، ما في حرج، تنافس لكن دون حسد، دون مقاطعة، دون ضرر على أحد، دون ظلم على أحد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم المحبة فيه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا محبة إخواننا المؤمنين، وأن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ومطن. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وارزقنا حسنها فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.